مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة. مشاهدينا الأعزاء، انفجار الوضع بين غزة وإسرائيل يتجاوز حدود القطاع ليمتد إلى الإقليم برمته، فلم يتأخر الرد المصري وباغت الجميع حين أعلنت القيادة السياسية في مصر سحب السفير المصري من تل أبيب وإرسال رئيس الوزراء هشام قنديل إلى غزة. فمصر اليوم مختلفة تماما عن مصر أمس، ودول عديدة أدانت العدوان الإسرائيلي، لكن يبقى الموقف المصري هو الأوقع أو الأقوى بين المواقف جميعا. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن، إلى أي مدى يمكن للقيادة الجديدة في مصر أن تتحمل تبعات التصعيد مع إسرائيل؟ هذا الموضوع وغيره سيكون موضوع النقاش والحوار في خلال هذا اللقاء مع القيمة والقامة والكاتب والمفكر والأديب الدكتور محمد عباس. أهلا ومرحبا بك دكتور، نورنا.
الله يبارك فيك.
اوكي، خلينا نبدا مع حضرتك بالاحداث المؤسفه التي حدثت منذ ايام، بدايه من الاسبوع الماضي على غزه، وباغتيال القيادي بحركه حماس الجعبري. وهذا القيادي ليس هو الاول، ولكن سبقه طبعا احمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي. وهذا العدوان الغاشم المستمر الى الان، الى هذه اللحظه، كيف تقرا المشهد الان؟
هو شلال من الدم لا يكف أبدا عن السريان وسط أمة مغيبة قلل من وزرها الموقف الرائع للدكتور محمد مرسي.
نعم.
والذي تجاوز فيه توقعاتنا وكسر يعني كم الإحباط عندنا في أنه لا يأخذ القرار القوي المناسب في الوقت المناسب. في هذا الأمر جاوز توقعاتنا وفعل أكثر مما كنا نتوقع منه، ولكن أقل مما نريد. أحييه تحية من الأعماق، أدعو له بالتوفيق. والأمر شديد التعقيد وشديد الالتباس، ولن نكون مثل المجايدين في فضائياتنا الذين ينقسمون إلى صنفين: صنف خسيس مجرم يقول ما لنا وغزة، وصنف آخر يود أن يورط الرئيس ويورط البلاد في حرب مع إسرائيل هي غير مستعدة لها، لأن عندهم كما قالها عبد الناصر لمذكور أبو العز منذ ما يقرب من نصف قرن: أنا عندي اليهود يحتمل الإخوان المسلمين. أعزي فلسطين، بل أهنئ فلسطين باستشهاد قائدها العظيم أحمد الجعبري، وأهدي هذا المشهد الرهيب الدامي إلى المزايرين في فضائياتنا الخاصة. هل رأيتم مثل ما رأيت؟ هل رأيتم لحمه يكشط من على الأسفلت؟ هل رأيتم كتل لحمه توضع في إناء؟ هل شممتم فيها رائحة اللحم المشوي؟ أنا شممت. هل لكم ضمير كي تغيروا فيه من توجهاتكم، كي تروا هذا المنظر الدامي لا يدع على عوراتكم شيئا يخصف عليها كي يستركم أمام الناس؟ أنا ذهبت إلى فلسطين، وذهبت إلى مواقع المرابطين، وكنت أتحين الفرص لأقبل أيديهم. الآن أدعو الله أن يكون هذا الرجل، هذا البطل الشهيد، واحدا ممن نجحت في تقبيل أيديهم. في فلسطين هم فقراء في كل شيء، فقر مدقع يدين كل عربي وكل مسلم، ولا أقول كل إنسان، لكن عندهم مليارات لا يعلمها معظمكم، عندهم مليارات من عزة النفس والكرامة، عندهم مليارات تفتقدوها أنتم، وفي فضائياتكم كل ما تفعلونه أنكم تريدون أن تقللوا من أهمية الكفاح والنضال والجهاد الذي تقوم به فلسطين نيابة عن 1.5 مليار مسلم، لأن قضية فلسطين وقضية الأقصى ليست قضية أهل غزة ولا قضية الضفة الغربية، هي قضية المسلمون جميع، قضية المسلمين جميعا. لكننا ولكنكم بمنتهى الخسة تنازلتم عن القضية وتركتم الأقل عددا والأقل مالا وسلاحا يواجه وحده، أعطيتم ظهركم لمشكلة هي مشكلة المسلمين كان عليكم أنتم أن تتصدوا لها، تركتموها للأضعف والأقل، وليتكم اكتفيتم بذلك بل حاصرتموه ومنعتم عنه ليس السلاح فقط بل والدواء والغذاء أيضا. يا لها من خسة، خسة تقودها فضائياتنا. وإنني أعجب من الدكتور محمد مرسي القادر على اتخاذ قرارات يعني قوية وعظيمة، لماذا يسكت عن هؤلاء الناس؟ أتذكر حديثا للشيخ الجليل ياسر برهامي وهم يعاتبونه على زيارته لأحمد شفيق، فقال كلمة غريبة جدا، قال قبل إعلان النتيجة بيوم واحد اتصل بي المجلس العسكري وقال لي لو نجح الإخوان هل سيغيرون كل شيء؟ هل سيقبضون على الناس؟ هل سيمسكون اللصوص جميعا؟ وكان يريد أن يطمئن وعلى لنكن حسن النية ونقول الاستقرار. اتصل الشيخ ياسر برهامي بمسؤول في الإخوان وأجابه أن التغييرات ستكون قليلة ولن تكون هناك تغييرات جذرية. هل كان متفقا على أن تترك هذه الأفاعي؟ هل كان متفقا على ذلك؟ بكم يبلغ يعني يا محمود سعد، كم تبلغ في بورصتك اليوم قيمة لتر من دم مسلم؟ يا لميس الحديدي، كم تبلغ عندك اليوم قيمة شلو من شهيد هناك؟ كم يبلغ عندكم يا ريم ماجد، يا كل هؤلاء، كم يبلغ عندكم ثمن الشهيد وثمن الألم وثمن الحرمان وثمن أب يفقد أبناءه وأبناء يفقدون أبوهم؟ كم يبلغ عندكم ذلك؟ أريد أن أركز على هذه الفضائيات، لأنني هؤلاء قادرون على هزيمة الأمة، هؤلاء قادرون على نشر إحباط بلا حدود عند الناس في الفترة الأخيرة. وغفر الله للمجلس العسكري، وإن كنت أقولها من وراء قلبي، سمح لكل القنوات، ثم يعني عندما أحس أن الجو تشبع بقنوات غير إسلامية أغلق الباب، فلم تعد هناك قنوات إسلامية. القنوات كلها الآن، كل القنوات الخاصة تقريبا تأخذ موقفا معاديا، ليس من الثورة فقط بل من الدين ومن الأمة. عند قناة أون تي في يملكها يعني نجيب ساويرس، وحصل على معظم ثروته يعني كما يعلم الكل من علاقته بمبارك ومن وقفته مع التوريث ومن حربه المستمرة قبل الثورة وبعدها على الإسلام. عندك قنوات سي بي سي التي يملكها رجل غامض عاش لفترة طويلة في الكويت وهو محمد الأمين، ظهر فجأة ليشتري 17 فضائية. يعني هذا الذي لم يكن له أي ذكر في الفضائيات قبل ذلك لماذا يترك؟ وهو صديق مقرب وحميم من منصور عامر ومن جمال مبارك. مجموعة قنوات منصور عامر سنتكلم عنه، ويعني أريد أن أعرض كيف كون هؤلاء الناس أموالهم التي يعني يمزقون بها الوطن الآن. منصور عامر صاحب السي بي سي التي تميزت، سي بي سي لماذا غفلتم عنها؟ لديها قدرة على التنبؤ بالمستقبل وعلى كشف الغيب. فقناة السي بي سي التي يملكها هذا الرجل انفردت بانفراد خيري رمضان بخبر حرق المجمع العلمي قبل حدوث 24 ساعة، وانفراد زميلاته لميس الحديدي بإعلان خبر حرق مبنى الضرائب العقارية المواجه لوزارة الداخلية قبل حدوثه بأربع ساعات. لماذا لم تستفيدوا به في النبوءات وكشف الغيب؟ منصور عامر هذا صاحب سي بي سي، هناك اتهامات له بالاشتراك في موقعة الجمل، اشترى أراضي الدولة بالملاليم وباعها بالملايين واقترض على حسابها المليارات. يعني أريد أن أعرض شيئا، كيف اغتنى هؤلاء الناس؟ منحته الدولة أراضي في بورتو عين السخنة المتر بدولار، باعه المتر ب21,000 دولار، ب21,000 جنيه. اشترى في مركز مارينا العالمين بالساحل الشمالي 36,000 متر مربع اسمها بورتو مارينا، اشترى المتر ب1,400 جنيه، باعه ب22,000 جنيه. في العالمين اشترى 150,000 متر بدولار المتر، باعه ب18,000 جنيه. 2,175,000 متر في بورتو غلف العين السخنة، باع بدولار واحد، باعه ب12,000 جنيه. يعني في العالمين 620,000 متر ب30 جنيه، باعهم ب5,500 جنيه. وهكذا 144,000 متر في بورتو كايرو ب1,200، وباعهم بأضعاف أضعاف هذا المبلغ. أنا يعني وأنا يعني أراقب اليوم، أعددت هذا الجدول لواحد على عشرة مما على النت من الاتهامات الموجهة إلى هذا الرجل. نحن نتعامل إذن مع أناس نعرف أنهم من لصوص مصر، أنهم يجب أن يوجه إليهم الاتهام، ولا أدري لماذا لا يوجه إليهم. باقي القنوات يعني كلها قنوات فلول، وقناة عندنا قناة مودرنا التي ساهمت في مذبحة بورسعيد وفي إشعال الحرب في موقعة الجزائر، عندنا قناة ميلودي التي يملكها رجل الأعمال جمال مروان نجل أشرف مروان وزوج كريمة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، عندنا قنوات إبراهيم عيسى، عندنا قنوات أحمد بهجت واللي فيها أحمد المسلماني اللي بيتهم الفلسطينيين في غزة إنهم يعني جعلوا الأنفاق كي يسربوا منها الدعارات الروسيات إلى غزة. هناك أسألك يا دكتور محمد مرسي، أسألك بالله، أنا خائف عليك لأنني أحبك، لكن هذا ليس مصدر قلقي، أنا خائف على الدين وعلى الوطن. لماذا لم تحقق النيابة في الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها قناة أون تي في التي هددت الأمن القومي عندما ذهبت سيارة تصويت في ميدان التحرير في لحظة كانت النيران فيها مشتعلة، و ادعت ان هناك قنبلة اسرائيلية القتها قنابل غاز اسرائيلية القتها الشرطة على المتظاهرين، ولاحظ مجموعة من طلبة الجامعة انهم يلقنون رجلا ان يقول ان هذه القنبلة وكانت قنبلة لم تستعمل. المهم ادرك طلب الجامعيين ان شيئا غريبا يحدث، يعني ثاروا ثورة عنيفة وضربوا السيارة بمن فيها، وتمكنوا من التقاط رقم السيارة، هو بالمناسبة يعني 17,46,000 س، ربما لم يصل هذا الرقم إلى سيادة النائب العام بعد لأن القضية منذ عام ونصف العام. جمال أسعد وهو وطني شريف جدا يصف هذا الحادث بأنه يشكل خطرا شديدا على الأمن القومي المصري ويهدد السلام الوطني الاجتماعي لجموع الشعب المصري، منتقدا تورط ساويرس في هذا الأمر. عصام سلطان وصف هذه الحادثة بأنها تشكل كارثة بكل المقاييس ويجب تقديم المتورطين في هذا العمل الإجرامي إلى المحاكمة العسكرية. محمد أسمد سيف الدولة وهو كاتب كبير وهو اليوم مستشار لرئيس الجمهورية قال أن هناك إجماعا بين المراقبين على أن قناة أون تي في يعني تتحرك وفقا لأجندة خاصة برجال أعمال يتفق أصحابها كل مساء ماذا يريدون أن يقرأ الشعب المصري في اليوم التالي. أريد أن أذكر أيضا أن اليوم السابع ساهمت في نشر خبر أن الشرطة تطلق على المتظاهرين قنابل مستوردة من إسرائيل، هذا الاتفاق ما بين الاثنين. محمد سيف الدولة يتكلم أيضا لا بد من محاكمة أصحاب القناة، لا ينسى ما فعلته هذه القناة قبل الاستفتاء على التعداد الدستورية عندما أخذت كلمة واحدة للشيخ المحلاوي وادعت أن كل مصر قالت حرام وحلال، مع أنني لا أعارض أبدا في حرام وحلال ولا أعارض أبدا في أن كل من لا يوافق على الشريعة إذا كان مسلما فهو كافر وإن كان في الجانب الآخر فلا نناقش كفره الآن. يقول محمد سيف الدولة الجملة الأخيرة، هذه القناة أون تي في وتلك أهديها للقاضي الجليل الذي شهد في الأسبوع الماضي في قضية خالد عبد الله الشيخ خالد عبد الله بأن قناة أون تي في قناة صادقة. يقول محمد أسمد سيف الدولة إن هذه القناة غير صادقة وموجهة. وكنت أتمنى أن يكون نجيب ساويرس مالك القناة رجلا مسلما حتى أستطيع مهاجمته، لأنه سبب لكثيرين مشكلات كثيرة مما تحدث في مصر، لكنني لا أستطيع مهاجمته حتى لا يقولون أنني أهاجم المسيحيين وأختلق فتنة. يعني لماذا يعني عندك دكتور محمد مرسي أشياء كثيرة، أنا لا أطالبك بإجراء استثنائي، لكن هؤلاء الناس قادرون على حرق البلد. إنني أتابعهم وأتعجب وأندهش من أي بؤرة عفنة من مستنقعات الشيطان استطاعوا أن يجمعوا في صدورهم كل هذه الكراهية والحقد على الإسلام. اليوم واحدة منهم تتكلم عن الحادث الفظيع في الصعيد، حادث القطار في الصعيد، لم تجد كلمة إلا أن تقول أن حارس المزلقان وفي سخرية شيطانية لا تتصور، كريهة وبشعة، تقول لعل حارس المزلقان أدركته صلاة الضحى فذهب يصليها وترك المزلقان. أيتها البائسة، أيتها التعيسة، ألم تجدي سوى صلاة الضحى لتسخري منها؟ أقول لك الكلمة التي تحاكمون عصامي العريان على كلمة مثلها الآن، كم يعطوك لكي تزدري الإسلام؟ أليس هذا ازدراء للإسلام يا شيخ الأزهر؟ إنني أناشد الدكتور محمد مرسي ألا يترك هذا الأمر. هؤلاء اليوم أيضا قرأت أنهم في غزة ضبطوا مجرما خسيسا خائنا عميلا اشترك في اغتيال 16 شخصية من المجاهدين في فلسطين، أعدموه بالرصاص وسط الشوارع. المجرمون لا يوجدون في غزة فقط، إنما يوجدون في الإعلام أيضا، يوجدون عندنا. وإنني أؤكد أن الجزء الأكبر من هذا الإعلام الممول بأموال مشبوهة هو في نهايته إعلام صهيوني يعني أمريكي. وأريد أن أركز على نقطة، لقد تعجبت من اهتمامهم بسيناء وباهتمامهم بما يحدث في سيناء، وعجبت هؤلاء أناس لا تهمهم سيناء ولا تهمهم مصر ولا يهمهم العالم العربي ولا الإسلام كله، لا يهمهم إلا أن يقوموا بدور الجماعات الوظيفية التي أبدع في التعبير عنها عبد الوهاب المسيري، يقومون بتفتيت أوطانهم، يقومون ببيع أوطانهم أشلاء. وهنا تنبهت لشيء مهم وخطير، عملية يعني تقسيم يعني سيناء أو محاولة عزل سيناء عن مصر، هذه عملية تحدث منذ زمان طويل، وبعد هزيمة 67 جمع موشا ديان القبائل وطلب منها أن تعلن انفصال سيناء عن مصر، لكنهم رفضوا تماما وبذلوا جهدا هائلا في الدفاع عن مصر وتشكيل لجان مخابرات لمساعدة الجيش المصري، يعني عملوا جهدا هائلا. أمن الدولة المصري، أمن الدولة المجرم في معاملته لأهلنا في سيناء، إنما كان يسعى سواء عارف أم لم يعرف، كان يسعى إلى دفع هؤلاء الناس لطلب الانفصال عن مصر، لدرجة أن نيويورك تايمز قالت منذ عام في المرة القادمة لو قامت حرب بين مصر وإسرائيل فإن بدو سيناء سيحاربون مع إسرائيل ضد مصر.
صحيح.
هذا لا يمكن أن يحدث طبعا.
نعم.
ويعني تلك نقطة ربما يعني طيب. أكملها في باقي
بعد الطرح اللي حضرتك طرحته بالنسبة لوسائل الإعلام والكراهية المعلنة منهم للإسلام والمسلمين وأيضا التطاول في بعض الأحيان أو كثير من الأحيان على الدكتور محمد مرسي، هل ترى أن القيادة السياسية تستطيع غلق هذه القنوات؟ وانت عارف أن حضرتك هؤلاء يعني لهم أتباع سواء من الداخل أو من الخارج، وأتباع سواء على المستوى المادي أو المعنوي، ودول ورقة الضغط. يعني لا ننسى أن في أثناء موضوع النائب العام كانوا دول أحد أسباب ورقة الضغط، أظن أنها كانت لها تأثير على الدكتور محمد مرسي في العودة إلى قراره مرة أخرى.
أعاتب ولي الأمر، أعاتبك وأطيعك يا دكتور محمد مرسي، أعاتبك وأختلف معك لكنني سأطيعك، لأنني يعني أقدرك تقديرا كبيرا، ولكن الأمر في هذه المرة ليس أمرك أنت، الأمر أمر الأمة، الأمر أمر الإسلام، الأمر أمر يوم القيامة عندما تأتي أمام الله سبحانه وتعالى. وتواجه بسؤال كيف أتي المسلمون من ثغرك كل هذا الإتيان وكل هذه الهزيمة. يا دكتور محمد مرسي، أذكرك بعدنان مندريس في تركيا، جاء بعد العلمانية الضخمة، بعد الحملة الكافرة المجرمة لكمال أتاتورك. كمال أتاتورك الذي يمثل المثل الأعلى لكل المذيعين في فضائياتنا ولكل العلمانيين في صحفنا وإذاعاتنا، جاء بعده ب 12 عاما، بعد موته ب 12 عاما، جه وصحيفة الأهرام نفسها ذكرت أن كمال أتاتورك وهو يحتضر عام 38 نادى السفير البريطاني وتوسل إليه أن يقبل أن يحكم تركيا بعده، لأنه لم يكن يثق في من يأتي بعده أن يحافظ على الكفر الذي زرعه في تركيا. جاء بعدها عصمت إنونو، وبعدين في يعني تفاصيل كثيرة نجح عدنان مندريس، وبعد 10 أعوام في الحكم ارتكب جريمة لا تتصور، جريمة أنت ارتكبت مثلها كثيرا يا دكتور محمد مرسي، لكنك فعلتها في العلن، هو فعلها في السر. أتدري ما هي هذه الجريمة؟ كان هناك مؤتمر إسلامي في دولة من دول الخليج، لكنه انسل هاربا وسط الظلام لكي يحج، وكانت هذه جريمته الكبرى. عندما رجع إلى تركيا كان قد حاول أن يعزز الإسلام بقرارات كثيرة، منها إعادة الأذان باللغة العربية وإعادة المعاهد وإعادة فتح المساجد التي أغلقت، وقرارات هائلة كثيرة ربما تفوق القرارات التي اتخذتها حتى الآن. عندما وصل إلى تركيا بعد الحج انقلب العسكر وأعدموه، وظل تركيا بعد ذلك 40 عاما إلى أن عاد الإسلام إليها مرة أخرى. أنت تقول لي، تسألني في موازنات القوى هل يستطيعوا عزلهم؟
لا.
أولا عندما يتعلق الأمر بالعقيدة، أتذكر كلمات الشهيد العظيم أحسبه كذلك سيد قطب، عندما قال عندما يؤتى الإسلام فليس للزعماء رخصة، ليس للزعماء رخصة.
لا.
هذا أمر يا دكتور محمد مرسي، الأمر بينك وبينهم الآن، بيننا وبينهم، بين الإسلام وبينهم، أمر حياة أو موت. هل تتصور لو جرى القانون العادي، لا أقول قانون إسلامي، القانون المدني الفرنساوي، لو جرى ماذا سيحدث لهم؟ كم واحدا منهم لابد أن يعدم ولا يستطيع أن يفر من الإعدام؟ كم واحدا منهم سيفقد كل ثروته، سيفقد ملايينه وملياراته؟ كم واحدا منهم سيقضي بقية عمره في السجون؟ الأمر الآن إما أن يقضوا عليك أو أن يقتلوا أو يموتوا أو يسجنوا بحكم القانون. ولا أراهم أبدا يفضلونك على أنفسهم، الأمر أنهم لابد سيقتلونك. أنت تتمتع بصفات هائلة ومزايا هائلة لكنها تنفع في مجتمع مسلم يخاف الله، أنت تتعامل مع مجتمع لا يخاف أبدا، لا يخاف ولا يخاف حتى من الشيطان لأن الشيطان حليفة، أنت أمام مجتمع لن يتركك. إنني لو أنني من النائب العام، والله عندما أرى نفسي محاطا وأعرف الاتهامات التي ستوجه إلي بعد عزلي أو بعد المحكمة الدستورية، سأفتعل وأختلق وأصدر أي قرار ولو بالقبض عليك أنت دكتور محمد مرسي. إنني أريد أن أنبه إلى كم الفجر الداعر في الاتهامات التي كان ينوون توجيهها للشق الإسلامي لو نجح أحمد شفيق، أو لو نجحوا في تزوير الانتخابات له وقد زوروها لكنه لم ينجح.
لا.
هل تتخيل أن الإسلاميين هم الذين كانوا سيتهمون بقتل المتظاهرين في ميدان التحرير؟
صحيح.
هل وهذا هو الذي حدث عام 54 وعام 65؟
نفس السيناريو،
اتهم الإسلاميون بما لم يرتكبوا، وسلط عليهم كلاب الإعلام من كل جانب، وظللنا ظل عدد كبير جدا من الأمة
نعم
يصدق ذلك. أريد أن أقول لك في الشارع الآن، ويعني عرضتها قناة الجزيرة، نجحوا في تشويه كل شيء، جزء من المجتمع المصري الآن يقول ما لنا وغزة، جزء من المجتمع المصري الآن ينظر إلى الإخوان المسلمين ككيان كريه يجب أن يتخلصوا منه كما لو كانوا محتلين أو غاصبين. هذا الأمر في رقبتك أنت، نشر العداء للإخوان بهذه الطريقة في رقبتك، تشويه السلفيين بهذه الطريقة في رقبتك، وليس ثمة حل إلا مواجهة هذه الأقلام الخائنة وهذه القنوات الخائنة. يعني هل لماذا كان يوجد أمامك حلول كثيرة؟ مثلا لماذا لم تطعم الصحف وقنوات القنوات الفضائية بأناس يفهمون، بأناس ليسوا أبناء سفاح ما بين مباحث أمن الدولة والنظام مبارك، كلهم أبناء مبارك وكأنهم تولوا هذا الأمر بالوراثة؟ هل هناك اتفاق على ذلك؟ إنني أنظر إلى واحد من أفضل من عينتهم يعني ورئيسا لتحرير صحيفة من أهم صحفنا، صحيفة الأهرام، عبد الناصر سلامة. لقد فزعت اليوم عندما قرأت مقالا له يتكلم أيضا عن غزة وفلسطين. يعني هذا الرجل الأهرام، يعني رحمك الله مع أنه ما يزال حيا والرحمة تجده علمه، يا إبراهيم نافع ويا عبد الناصر سلامة، افعل مثلما كان يفعله إبراهيم نافع الذي كان يستعين بالعشرات كي يكتب له المقالات، حتى لقد يعني انتشرت نكتة أيامها أن عدد من يكتبون المقالات لإبراهيم نافع أكثر من عدد من يقرؤون هذه المقالات. هذا الرجل يعني أنا لا أتهمه هو شخصيا، والله يعني أنا لا أعرف شيئا عنه، لكن هو النموذج المثالي للابن الفكري لمباحث أمن الدولة. يعني صورة طبق الأصل، كما لو كان هناك معهد يستمر 50 عاما في أمن الدولة ويعلمهم الكلام، يتكلم عن سيناء، عن الإرهابيين في سيناء. طيب أمر الإرهابيين تستطيع وأنت وهو ينادي بذلك، ينادي بالحسم والقوة والعصر، أكثر من طائرات تقصفهم من الجو. سنسير معك يا عبد الناصر سلامة. أتدري ماذا يقول بعد ذلك؟
لا.
يقول أن هؤلاء الإرهابيين يدعمهم القبائل، إذن الضرب لا يجب أن يكون في الإرهابيين فقط بل في القبائل أيضا. انظر
لا.
انظر إلى المخطط الوسيط في مباحث أمن الدولة، لكن الجذور نابعة من إسرائيل ومن أمريكا كي تنفصل فعلا سيناء. هم الذين يؤدون بحماقتهم وانخفاض ذكائهم إلى فصل سيناء عن مصر. يعني كتب كثيرا المقال كل مروع ويتكلم أكثر من ذلك. يعني الصحيفة القومية الأولى في مصر، وهي ليست قومية، الصحيفة القومية الأولى في مصر يتهم الدولة بأنها تحابي الإرهابيين لأنهم يتبعون ملتها. هل أصبح الإسلام عدوا؟ هل الإسلام محتل؟ هل كلام بشوي أننا كمسلمين أغراب ويجب أن يعني نقتلع من هذه الأرض؟ هل اقتنع بذلك عبد الناصر سلامة؟ لكن لا تنسى أن هذه كانت العقيدة الفكرية لمباحث أمن الدولة والتي يدسونها طول الوقت، يتكلم عن أن سيناء ستنفصل وأن يجب أن نفعل ويجب أن نفعل، وأننا لن نرضى بعد ذلك إذا وجهت إهانة إلى رجل أن نقيل محافظا. إذا تريد اكتساح بالدبابات؟ ماذا هل تريد أن نقتل أهل غزة جميعا؟ ثم يتكلم عن الرصد الإسرائيلي لسيناء الذي يؤكد أن 20% من مساحة سيناء أصبحت خارج السيطرة الأمنية. يعني أولا هذا الرجل لم يأتي بأي رصد من داخل مصر، الرصد الوحيد الذي اعترف به وذكره هو الرصد من إسرائيل. هذه عقليات عافنة، لا أقصد الشخص وإنما أقصد الفكرة. وهذه يعني عبد الناصر سلامة من المؤكد أنه أنظف من كل مذيع الفضائيات الخاصة، وأنه أفضل وأنظف من كل رؤساء تحرير الصحف الخاصة، يعني صحف الفلول ومن يساعدهم، ومع ذلك يفكر بهذه الطريقة الكارثية التي ستذهب بالوطن إلى الجحيم. هذا يقسم الوطن، هذا لم ينظر إلى الأسباب الحقيقية لما يحدث في سيناء، وكيف يجب أن نطبق خطة السادات وأن يكون في سيناء
تعمير.
يعني تعمير ويكون فيها 4 مليون مصري. هذا نظر إلى الحل الذي يفصلها عن مصر، هذا يعني رئيس تحرير أكبر صحيفة مصرية.
طيب دكتور، السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي، الشعب مقسم على دكتور محمد مرسي، منهم من هو راضي بأدائه، ومنهم من هو صامت، ومنهم لا يعجبه بالأساس بواب الكلية محمد مرسي على الإطلاق. ولكن خلينا أقول بكل وضوح، بعد 100 يوم دول أظن بالأمس كانت نقطة تحول في حياة الدكتور محمد مرسي كرئيس للجمهورية، أعاد اكتشاف نفسه مرة تانية بالنسبة للناس، وأظهر من هو محمد مرسي كمحب وده شيء مفروغ منه، ولكن الوسائل الإعلام مختلفة، ولا كمحب للقضية الفلسطينية ومناصر ومدافع عن الحق. ولكن السؤال دلوقتي، يخشى البعض ان هو ينجرف، او الشعب المصري ينجرف وراء حرب، فبالتالي يعني كل تبعات هذه الحرب سوف تكون على رأس الدكتور محمد مرسي، بخاصة في ظل ما يحدث في سيناء.
وهذا شيء مهم آخر تلمسه أنت، لكنني أريد أن أقول أن 100 يوم لن على الإطلاق، لا بالنسبة لنا الذين نفكر بالعقل والمنطق، ولا بالنسبة للآخرين الذين يفكرون بعقل الشيطان.
لا.
نحن كمعيدين الدكتور محمد مرسي نعرف أن 100 يوم غير كافية على الإطلاق، وهم والله لو فعل المستحيل لظلوا ولا وصلوا الهجوم عليه، لن يرضوا عنه أبدا.
تمام.
المشكلة ليست في شخصه، المشكلة في دينه، اتبع دين البرادع وحدين صباحي وسويرس وممدوح حمزة سوف يرضى عنك الجميع. كف عن مساعدة المسلمين في غزة سيرضى عنك الجميع، قف مع إسرائيل سيرضى عنك الجميع، وهكذا كانوا يفعلون مع مبارك. هؤلاء، وهذه نقطة عتاب مريرة عليه وعلى الإخوان، وبصورة أقل على الإخوة السلفيين، تلمس رضا العلمانيين، هم قلة ولا يسوون شيئا، لماذا لا تأخذ موقفا حاسما قويا تحمي به الأمة في أي ثورة من ثورات الدنيا؟ أنت تركت كل نظام مبارك، تركت كل نظام حسني مبارك، حتى الآن يكترئ عليك ويكترئ علينا وعلى الدين بقلة أدب وبسفاهة وبإجرام بلا نظير. ما دمت قد تركت النظام مبارك، إذن يجب أن نحكم عليك بالإعدام، لأنك خائن خيانة عظمى وانقلبت على رئيس الجمهورية. وهذا أنا لا أخرف ولا ألقي القول على عواهنة، هذا ما كانوا يعدونه لك لو نجح أحمد شفيق، وما يعدونه الآن بعد نجاح الانقلاب العسكري المتوقع، إنهم يريدون. هل تذكر العاصفة الهوجاء المجنونة التي يعني أحاطونا بها؟ أنتم أخطأتم، الدستور أولا كان يجب أن يكون الدستور أولا، كان يجب كان يجب كان يجب
الاستفتاء.
والآن يعني بعد عام يعني صدقهم البعض ولام البعض نفسه، لماذا لم أقل الدستور؟ من الذي يعطل الدستور الآن؟ من الذي يريد تأجيل الدستور إلى أن يسقط الدكتور محمد مرسي؟ الهدف إدخال الوطن، إدخال الأمة في يعني
دوامة،
يعني عاصفة من الفوضى إلى أن تسقط النقطة. يعني أنا أظن الدكتور محمد مرسي ذكي، والإخوان أذكياء، يعني في عقول استراتيجية في مصر قوية بما فيه الكفاية، وهناك وسائل قوية متدرجة لمواجهة إسرائيل. لكنني أوجه الكلمة لحكام العرب والمسلمين، عار عليكم، عار عليكم، عار عليكم كحكومات، وعار على كل فرد في العالم الإسلامي يترك أرصدته في هذه البلاد. اليوم جزء من الدم المسفوك في فلسطين بمالك أنت، أما الحكومات العربية يعني لا أريد أن أسيء إلى أحد، لكن موقف الخليج والسعودية جرح نازف في القلب، جرح نازف في القلب، الذي يذبح في غزة اليوم ليس مجموعة من البدو والعرب، ولو كانوا مجموعة من البدو والعرب لكان علينا إغاثتهم ونجدتهم، لكنهم المجاهدون في أكناف بيت المقدس. إنني أنظر بلوم لا حد له وأذكركم بالمصائر كيف تكون. انظروا إلى مصير القذافي، انظروا إلى مصير مبارك، انظروا إلى مصير بن علي، انظروا إلى مصائر المجرمين في كل مكان. هذه مصائر من لا يتقون الله في شعوبهم، هذه مصائر من يعبدون الشيطان ولا يعبدون الله. الأمر خطير جدا، الأمر خطير بالنسبة لكم وبالنسبة للأمة. يعني أرجو أن تتخذوا الموقف والقرار المناسب قبل أن تسوء الأمور عن ذلك.
في خبر منذ قليل يا دكتور أن الجيش الإسرائيلي بيعتزم على اجتياح غزة خلال هذا الأسبوع، إذا تم القصف لاستمرار القصف في تصور حضرتك المشهد هيكون إزاي مع استمرار هذا العدوان الهمجي على الأهل غزة وأهل فلسطين هناك؟
مع كل الحزن والأسى، إلا أنني كففت عن أن أنظر إلى ما يحدث في غزة كعمل إنساني أو عمل يستحق الشفقة أو عمل يستحق الجزع. أهل غزة أبطال لم أرى مثلهم مثيلا. أنا كنت هناك يعني منذ شهور ورأيت بطولتهم، ولم تنجح إسرائيل في اقتحام يعني الجزء الرئيسي من غزة، هي المناوشات على الأطراف وهناك أسود ينتظرونها، وهذه حجة تمسك بخناق كل مسلم وكل حاكم وكل قائد. 2 مليون في منطقة صحراوية صخرية جبلية معزولة محاصرة وأنتم شاركتم في حصارها، ومع ذلك تستطيع مواجهة إسرائيل. أين أنتم؟ أين أسلحتكم؟ اليوم والأمس كنت أقارن أسلحة الدول العربية بإسرائيل 10 أضعاف على الأقل، 10 أضعاف. أنتم تستطيعون اليوم، تستطيعون الآن أن تجعلوا إسرائيل تتراجع وتضع ذيلها بين قدميها ككلب أجرب. لو خرج العالم الإسلامي ببيان يدين فيه إسرائيل وأمريكا وينذر بقرارات حاسمة تخرج اليوم وغدا لمواجهة أمريكا وإسرائيل، إنني أوجه الكلام إلى كل الدول العربية والإسلامية، أوجهه إلى دكتور محمد مرسي، لابد الآن من تكوين حلف تكون تركيا جزءا رئيسيا فيه، تكون السعودية جزءا رئيسيا فيه، نستفيد حتى بخبرات إيران، بخبرات إيران في هذا الحلف. لابد من مواجهة، ولا يمكن أن تتركوا أن يحدث في فلسطين ما حدث فيها قبل ذلك. الآن يجب على الحكام وعلى ولاة الأمر أن يتخذوا يعني قرارات حاسمة. وأذكرهم ببيان العلماء سنة 2008 عندما اجتمع 86 عالما على رأسهم الدكتور يوسف القرضاوي وأصدروا فتوى بأن من يمنع السلاح ومن يمنع الغذاء ومن يشارك في الحصار ومن لا ينجد إنما هو كافر مرتد. هذا ينطبق على كل حاكم وعلى كل مسلم يحتفظ أو عربي يحتفظ بأرصدته في بنوك الخارج، في بنوك أمريكا، في بنوك أوروبا. بهذا المال تغزى غزة الآن.
نعم. أيضا منذ قليل في تصريح للرئيس الأمريكي أوباما بيقول أن واشنطن تخشى من أن تضر حرب غزة بإسرائيل وتساعد حماس، فبالتالي بيقول أنه قلبا وقالبا مع الدفاع عن إسرائيل وعن الكيان الصهيوني. وده أظن نتيجة أن أوباما أصبح ما عندوش حاجة يعني يبكي عليها زي ما بيقولوا، يمكن الوتيره اللي كان بيتحدث بها قبل الانتخابات وقبل اعلان النتيجه ان هو يعني مع السلام والسلام سلاح استراتيجي، ولكن بعد الاحراج الاخير من قبل نتنياهو بان هو ضد هذا الكلام، وكان بيقابل كلام اوباما بان هو مع رومني وان هو مع يساند رومني، فبالتالي اصبح هناك ان القضيه الفلسطينيه وايضا مصر بين يعني بين الدفتين متمثله في الكيان الصهيوني والكيان الامريكي. اظن الموضوع في منتهى الخطوره.
يعني هذه كلها يعني ننظر الى الجزئيات.
تفضل.
لكن اريد ان انظر الى الصوره الاشمل. هل المشكلة مشكلة رومني وأوباما؟ هل المشكلة يعني منذ ماذا بدأت المشكلة؟ هذه نقطة يجب أن يعرفها كل مسلم، ويجب أن يسأل نفسه هذا السؤال، منذ متى بدأت المشكلة؟ هل تعرفون الإجابة؟ منذ غزوة مؤتة، منذ واجه الإسلام بقواته الهائلة بوحيه بصدق دينه عندما واجه العالم الغربي، عندما واجه الرومان والفرس أيامها، منذ ذلك لم تكف الحرب يوما واحدا، وربما منذ شهر أو ما شابه يعني سردت حوالي 600 محاولة لغزو البلاد الإسلامية في الخمسة قرون الأخيرة، لم يكفوا أبدا عن محاولة غزونا. نحن في مرحلة ظللنا 1000 عام ننتصر عليهم، ونحن الذين استولينا على عاصمتهم، نحن استولينا على القسطنطينية وهم لم يستولوا على مكة والمدينة، أخيرا استولوا على بغداد وأخشى أن يستولوا على دمشق غدا وأخشى، لكن نحن ظللنا 1000 عام نحن الكفة المنتصرة. الآن الأمر لا يتعلق بحزب ولا برئيس في أمريكا، الأمر يتعلق بحرب الإسلام موضوعها، الإسلام ونحن موعودون وسننتصر إن شاء الله، وستزولين يا إسرائيل. ربما أرد على هذه الهجمة الغوغائية المتوحشة بأن أقول لكم، لو كان لديكم ذرة من عقل لأخذتم أبناءكم وزوجاتكم ورحلتم قبل أن يحدث لكم ما سيحدث عام 2005. وجهت هذه النصيحة لسوزان مبارك، قلت لها خذي أبنائك بقلب أم تخاف على أبنائها، خذي أبنائك وارحلي قبل أن تسقطي في الجحيم، وأنت يا إسرائيل ستسقطين في الجحيم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، سوف تسحقون سحقا وسوف تهزمون هزيمة لا يبقى لكم في التاريخ بعدها أثر. أنا أنصحكم، لكن أعرف أنكم لن تطيعوني، ليس بمجرد حماقتكم، ولكن لأن صدق رسول الله وصدقت نبوءته. الحرب ليست هينة بالنسبة لغزة، ولقد بدأتها إسرائيل ثم بدأت تقع في فخ لم تكن تتوقعه، عملية إسقاط الطائرات، عملية ضرب بارجة حربية، عملية القوة التي واجهتهم بها، عملية مدى الصواريخ، عملية الوصول إلى تل أبيب وما بعد تل أبيب. في كل مرة تضرب إسرائيل ضربات ساحقة، وبعد عامين أو 3 أعوام تفاجأ أن المقاومة أقوى. قارن بما حدث مع دول وجيوش، قارن بما فعله جمال عبد الناصر، والشيء المضحك حتى البكاء أو المبكي حتى الضحك أن النصريين الآن يواجهون بوقاحة منقطعة النظير. لو كان عبد الناصر لكان فعل كذا، يزايدون على الدكتور محمد مرسي. أيها الخائبون، أيها الحمقى، عبد الناصر هو الذي سلم غزة، عبد الناصر هو الذي سلم القدس، عبد الناصر هو الذي سلم الجولان والضفة الغربية، عبد الناصر هو الذي سلم كل هذا. فالآن اختلف الأمر عندما واجه الناس، عندما خرج الإسلام في الصدارة ليواجه. الآن الذي يقاتل ليس مجرد المسلمين بل الإسلام كله، ومعه قلوب ودعاء كل المسلمين، وكل مسلم لا يقوم بدوره الذي يجب أن يقوم به ليتلقى ما يجب أن يتلقاه يوم القيامة. الآن هذه الفئة المنصورة إن شاء الله ستنتصر على إسرائيل، ستنتصر كما انتصر عام 2008، سوف يصعد إلى السماء شهداء كثيرون. لكن وأنا رأيت غزة، رأيت العزيمة ورأيت القوة مع الفقر، ورأيت الاعتزاز والثقة بالله مع ضعف الإمكانيات، إسرائيل لن تستطيع الدخول إلى غزة، لن تستطيع هزيمة غزة، وفي هذه المرة ستهزم إسرائيل كما هزمت عام 2008. وفي هذه المرة ستصعد المقاومة يعني إلى مدارج جديدة، وفي مرة من هذه المرات إن شاء الله ستسقط إسرائيل كلها. أتصور إذا كان 2 مليون يفعلون ذلك في إسرائيل، فماذا تستطيع مختلف الدول العربية لو اتحدت؟ والله لو اتحدت الدول الإسلامية اليوم لسقطت إسرائيل غدا. هذا ليس تخرصا ولا أحلاما، وإنما موازين قوة، موازين قوة. لو أمريكا أدركت أن العالم العربي لن يمدها بالبترول ولن يستورد منها شيئا، أتصور يعني ربما في يعني مزاح كئيب لو فعلنا ذلك أن أمريكا سترسل طائراتها للقضاء على إسرائيل. يعني الأمر وهو كارثة هائلة في عنق كل واحد منكم، كيف سيواجه الله يوم القيامة. الدول مصر والسعودية والخليج وإيران وتركيا وكل العالم الإسلامي الذي يدعي أن إسرائيل قوية، غزة الضعيفة الجائعة العارية المحاصرة استطاعت أن تواجه، فكيف لا تستطيعون أنتم؟
نعم. في موضوع أيضا في الشأن الفلسطيني يعني في منتهى الخطورة لا يقل خطرا أو ما يعني بشاعة مما يحدث الآن، ألا هو التعذيب المستمر للسجون الآن أو الأسرى الفلسطينيين الموجودين في السجون الإسرائيلية ومنع الزيارات بالإضافة للتعذيب والضرب والإهانة هناك. الأهرام العربي في ظل القيادة الجديدة أظن الممدوح حوالي اللي هو الماسك مجلس الإدارة بعد تولي هذا الموضوع أصبح بتتناول موضوعات ما كانت تستطيع أن تتناولها في السابق، فهم أجروا بعض المكالمات الهاتفية مع المسجونين هناك في داخل السجن وتحدثوا أن هم مثلا بقالهم عدد من السنوات لا ما فيش زيارات، ممنوع زيارات، وأيضا التعذيب المستمر والمنتهى القسوة والوحشية بيتعاملوا معهم. يمكن دي صورة هنستعرضها، دي داخل السجن وليس ده في فلسطين. فكل ما يحدث هناك دكتور أظن أن ده محتاج حراك دولي وليس فقط من الدكتور محمد مرسي وليس فقط من حكومة هشام أنديل، ولا بد من تكاتف العالم العربي والإسلامي لصد هذا العدوان. وأظن زي ما حضرتك بتقول تصديقا لهذا الكلام أن إسرائيل أضعف مما يكون ومع الاتحاد والقوة لن تظهر لها أي أثر، ولكن هي الإشكالية في ضعف العرب والمسلمين.
قرأت كثيرا عن تعذيب الفلسطينيين، هذا الشعب البطل الذي تحمل ما يكفي. يعني عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة الغاملية أنها
هذا الدكتور ده تقريب بنعرضه وإحنا حضرتك بتتكلم 87 في من أسرى تعرضوا للضرب و78 وسيلة بيطبقوه عليها في سجون الاحتلال، تمام. والعيادة جوه السجن عبارة عن غرفة تحقيق وليست عيادة. 14 يوم حق الأسير بزيارة واحدة، كل المفروض على حسب الاتفاقيات كل يوم 14 يوم يبقى عليه زيارة، ولكن هم بقالهم سنوات لم يلتقوا بأهليهم، أكثر من 5 سنوات كما نرى أو السادة المشاهدين 12 ساعة على الأقل يقضيها أقارب الأسير في الانتظار والتفتيش عشان يستطيع أن هو يرى المسجون.
يعني قرأت عن كل هذا بتفصيل وانصدع قلبي له، وأعرف أكثر بكثير من ذلك، لكنني في هذه اللحظة وأنت تخص لي ذكرتني بأقاربهم هنا بأمن الدولة هنا، نفس المنهج
صحيح.
نفس المنهج ونفس الطريقة الكافرة المجرمة والتي أعاتب أيضا الدكتور محمد مرسي، لأن هؤلاء لم تقتص منهم للضحايا بعد، وعندما أطالب بالاقتصاص مع الإسرائيليين لابد أن يواكب هذا ذاك في إسرائيل. يعني لا يوجد لحاكم ولا لمحكوم ولا لعربي ولا مسلم كرامة، ونساؤنا تغتصب هناك وتنتهك أعراضهم إلى كل مغتصبة هناك. ولا أريد أن أطيل في هذا الموضوع لأنني أعلم أنهم لا يحبون الحديث فيه، لكنني أقول لك أيتها المغتصبة أنك أشرف من نسائنا جميعا، أنت حاولت كل ما تستطيعين المحافظة على شرفك. أريد أن أقول لك كان شهيد أحمد ياسين وعنده شلل رباعي ظل معتقلا هناك عشرات السنين، عمليات التعذيب والضرب والكهرباء والحاخامات، الذين يفتون بجواز تعذيب المسلمين وجواز تعذيب الفلسطينيين. يا محمود سعد، يا رماجد، يا لميس، ألم يعلموها؟ ولا يعني لأنكم جميعا تخرجتم من جامعة أمن الدولة ومباحث أمن الدولة فإن هذه الأمور ليست غريبة عليكم. هل شاهدت أحدا منكم يعترض يوما على مثل هذا؟ هل شاهدت هذه المرأة الكئيبة الوقحة التي تهاجم صلاة الضحى تتكلم عن تعذيب امرأة، تتكلم عن طفلة تحمل حقيبة المدرسة فيطلق عليها جندي إسرائيلي مئات الطلقات؟ هل تحدث أحد منهم عن ذلك؟ أيتها الفضائيات الخائنة، يا امتداد إسرائيل يعني داخلنا. فمرة أخرى أذكركم بالجندي الذي أطلق عليه الرصاص في وسط الشارع، يوما ما سيكتشف الخونة هنا، أرجو ألا تكونوا منهم. يوما ما يعني أنا يعني أعرف أن الحديث يعني ذو شجون، لكنني اسمح لي بدقيقة أو دقيقتين يعني أذكر شيئا قد يقلل ألم القراء. صحيفة مصرية نشرت عن بورصة البلطجية وأسعار البلطجية. تذكرت منذ قديم يعني فيلما سينمائيا كان بطل نور الشريف كان مجرما وقاطع طريق، وعندما قبض عليه ومش عارف ايه وبعدين طلعت شهادة انه مات، فقرروا ان يجعلوا منه مجرما عصريا، ان يجعلوا منه راجل مجتمعات صالونات. تذكرت ذلك وقلت ان عصر البلطجية يعني اوشك على الحصار مع الحكم الاسلامي، فقرروا ان يغيروه ويجعلوه مذيعين ومقدمي برامج الفضائيات يقومون بالبلطجة بصورة خمس نجوم. يعني يقولون في التقرير، وهذا تقرير للمجلس مجلس البحوث مجمع البحوث، يعني أسماء يعني والله يعني وأنا أقرأ كل اسم منها كنت أتخيل مقابله مقدم برامج أو مذيع أو يعني في مجموعة نجلاء اللوكس على تأخذ 200 جنيه في البلطجة، في واحد تاني مش عارف اسمه بياخد 1000 جنيه، في واحدة اسمها شر الطريق. يعني أنا الآن يعني أتكلم عن مقدمي البرامج في الفضائيات الخاصة، واحدة اسمها سكسكة وواحدة اسمها مش عارف، هناك ثلاثة أنواع من البلطجية. بلطجية يظنون أنفسهم اللص الشريف، وبلطجية مفتول العضلات يقومون بدور رجل الأمن، وبلطجية الذين يقومون بكل عمليات الإجرام. يتكلف مثلا تأمين مؤتمر 20,000 جنيه هؤلاء البلطجية. يعني تخلوا عنهم أو ربما قل عددهم. الآن بدلا من سكسكة توجد يعني سكسكة تذكرني بالسي بي سي يمكن لكثرة حروف السين فيها. هؤلاء بلطجية ويجب عقابهم ويجب حصارهم إلى أن تنتهي البلطجة الإعلامية اللي موجودة.
نعم طبعا ما ينفعش احنا نكون بنتكلم عن فلسطين ويعني نتحدث عن هذا السفر من كتب حضرتك وهذا الكتاب القيم بيتحدث عن قضية فلسطينية، ولكن خليني قبل ما في مقطع أنا اخترته بعد إذن حضرتك طبعا والسادة المشاهدين هقرأه، ولكن بعد ما نستعرض بكلام بيتكلم بمرارة من خلال فضيلة الشيخ رائد صلاح بعد أسطول الحرية 2010 ولأن نفس السيناريو يتكرر. خلينا نشوفه ونرجع تاني بعد إذن حضرتك. فاصل ونعود.
أميالا قطعوها وأخطارا واجهوها من أجل المبدأ، يؤمنون أن الحرية حق، اعترضهم أعداء هذا الحق الاحتلال لأن الحرية ترعبه.
مرحبا بالشهادة بإذن الله في حارات القدس، ومرحبا بالشهادة في سبيل الله في ساحات المسجد الأقصى المبارك.
بعض لليهود وبعض للمسلمين، هذا دون ذكر القتال، دون ذلك الأمة الإسلامية كلها ودماء الأمة الإسلامية، كل الأمة الإسلامية فداء للأقصى بأنفسها وأموالها، كل الأمة الإسلامية تقول لبيك يا أقصى لبيك يا قدس، ننادي وأن يأخذ الظالمين أخذ عزيز مقتدر.
هذا تقصير لا عذر لنا فيه إطلاقا، سيما إذا عرفنا على سبيل المثال، وهنا أذكر بنماذج سريعة، صاحب شركة هامر وهو يهودي أمريكي. في عام 2007 ميلادي عندما بدأ الاحتلال الإسرائيلي بهدم جزء من المسجد الأقصى وهو طريق المغاربي، وعندما بدأ يحاول بناء جسر على أنقاض طريق المغاربي، هذا المالك لشركة هامر، أنا أعلم أنه قدم لوحده أكثر من 200 مليون دولار
لوحده،
وأؤكد هذا الأمر، لوحده قدم أكثر من 200
مليون. مشاهدي الأعزاء، أهلا بكم من جديد، وما زال الحديث موصولا مع كاتب الكبير الدكتور محمد عباس حول أهم مستجدات القضية الفلسطينية أيضا وفي القضية المصرية أيضا وما يحدث في الحراك في المشهد السياسي سواء المستوى العربي أو المستوى المصري. دكتور محمد، اتعمدت ان اعرض هذا المفاصل، وان كان بيتكلم عن اسطول الحريه انذاك، ولكن هو بيتكلم ايضا عن منظومه متكامله من الاعتداءات على الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، وكل قضيه تمر ولكن لا يتم اتخاذ اي قرار قبل هذا الموضوع. لما نسمع من فضيلة الشيخ صلاح ان صاحب شركة هامر ورجل يهودي بيدفع 200 مليون دولار وده شخص لوحده، وهو بيقوم بدعم القضية الإسرائيلية ويساند التهويد المستمر في القدس. خلينا بقى اقرا المقطع اللي انا كنت يعني بستسمح حضرتك والسادة المشاهدين نقراه في صفحة 25 من كتاب الدكتور محمد عباس. أشعر بالخزي والعار عندما أقرأ عن تلك المرأة اليمنية الفقيرة التي ذهبت ببقراتها الجعفاء إلى شيخ المسجد في قريتها متوسلة أن يرسل البقرة إلى غزة. وضحك الشيخ تحت وقع المفاجأة متسائلا كيف نرسلها يا حجة، فردت عليه والله يبارك فيك يا شيخ، خذها فقط، تعال تكبيرات الحضور في المسجد. وانطلق صوت جهير، أنا أشتري هذه البقرة 20,000 ريال. فتعالت التكبيرات أكثر مع صيحات وهتافات مختلطة، وتكاثر المزايدون على بقرة العجوز، فبيعت البقرة بنصف مليون ريال يمني، ثم ردها آخر المزايدين العجوز قائلا لقد بارك الله لك في بقرتك فخذيها لتعم بركاتها. وانتفض الحاضرون صادحين الله أكبر ولله الحمد، ولكنني أرى هذه البقرة المباركة تحاول المرور من معبر رفح فتجد بقرة ملعونة تصر على إغلاقه، ومن أجل ذلك ملأني الخزي والعار. هذا الكلام كان سنة 2009.
صحيح. يعني عندما قرأت هذه الحادثة أيامها يعني بكيت كثيرا، والآن أمسكت دموعي وأنت تذكرني بها. دائما كان الفقراء في هذه الأمة هم الذين يبادرون إلى حماية الدين، أما الأغنياء فقد غرتهم الحياة الدنيا، والآخرون جعلوا أموالا من حرام، يعني جعلوا رزقهم يعني أنهم يكذبون ويكذبون. أولئك يعني كثيرون في هذه الأمة، كثيرون الذين ينظرون إلى الإسلام كعدو، أولئك يعني امتدادات الغرب فينا، المعلم يعقوب وأبناء فينا، خونة الإسلام فينا، المرتدين فينا، الفاسقين فينا، يعني يفعلون بنا الأفعيل. والآن غزة لا تهمهم، إنما يهمهم كيف يمكن أن ينالوا من الأمة فيها، هل بالمزايدة على الرئيس مرسي أم يعني صرفنا، محاولة صرفنا ومحاولة تخويفنا. مالنا وغزة، مالنا وغزة يا حمقى يا معدوم الإنسانية والضمائر. غزة يعني فريضة إسلامية على كل مسلم، ولقد جاء من محاولة عزل الإسلام ومحاولة الإسلاميين التي العلمانيين التي تحدث الآن لعزل الإسلام، أن انظروا إلى غزة ماذا فعلت بإسرائيل بإسلامها، انظروا في الشيشان ماذا فعل 2000 مسلم بثاني إمبراطورية في التاريخ، انظروا إلى حكمة الله الجليلة أن أضعف دولة في التاريخ وهي أفغانستان قضت على أقوى إمبراطوريتين الإمبراطورية الإنجليزية والروسية، الاتحاد السوفيتي وهي تقضي الآن على الإمبراطورية الأمريكية، الأمر إنما النصر من عند الله، وأنتم يعني تلتحفون بستائر وألحفة الجبن والخزي والعار. الأمر يا دكتور محمد مرسي، ضع العالم الإسلامي أمام يعني واجبه بمنتهى الحدة، ادعو إلى مؤتمر إسلامي، ادعو إلى مؤتمر عربي، ادعو إلى مؤتمر قمة عربية، واتهم الجميع بالخيانة إذا لم يأتوا. على العالم العربي والإسلامي أن يقف الآن، وعلى الشعوب إذا لم يتحرك الحكام أن تتحرك الشعوب ضد حكامها. إن فلسطين هي المقياس وهي الترمومتر لكل عربي ولكل مسلم، فإذا لم يهرع إلى مساعدتها فهو خائن ويستحق الثورة عليه والخروج عليه. فعلا أنا أنادي في العالم العربي وفي العالم الإسلامي كله، إما مساعدة غزة أو الثورة، إما نصرة الإسلام أو الثورة. يجب أن يكون هذا هو الشعار في كل مكان، ويجب أن تحمل مصر مسؤوليتها. سوف أجد ألف كلب يعوي. أتريد أن تضيع مصر؟ في مصر لن تضيع إلا بأن تترك غزة، وما ضاعت مصر إلا على أيدي العلمانيين. إنني أريد من مصر أن تقف الموقف الأقصى. طبعا أنا لا أريد عنترية حمقاء كعنترية العلمانيين وعنترية الناصريين، هم الذين انهزموا ثم يحذروننا نحن من الهزيمة. أنتم الذين انهزمتم، ولولاكم كان تقدير المخابرات الأمريكية أن الشعوب العربية ستقضي على إسرائيل سنة 1950، عندما جئتم أنتم بالقومية فعلتم بنا الأفاعيل. وأنني أرى في العلمانيين قدرة رهيبة على الكذب، وكان هناك كتاب أحترمهم وفاجأوا بهم الآن. أنا مهما اختلفت معهم أستطيع أن أفهم أن الخلاف جزء إنساني، لكن واحد مثل حسنين كروم، يعني رجل كنت أحترمه قبل ذلك، يكذب كذبا فواحا لست أدري كيف. من ضمن ما يقوله مثلا أن هو يكره الدكتور، يكره الإسلام، من ضمن مع أنه يعني من أسرة فاضلة، يدعي زورا وكذبا أن الرئيس محمد مرسي يساوم على كم يأخذ مقابل أن يرسل بالجيش المصري إلى سوريا. هو طبعا يحب بشار، وهو طبعا يحب القذافي، هؤلاء هم تلاميذ الناصري وعبد الناصر. ثم يقول مثلا إنني أحذر كل مسلم سني وشيعي ومسيحي يؤمن بقوميته أن ينتبه إلى الخطر الذي يهدد بتقسيم كل دولة إلى دويلات وإمارات ستخضع إلى سيطرة القوى الإقليمية المتماسكة في المنطقة، وهي تركيا وإيران وإسرائيل. يقود هذا المخطط. انظر يا سيدي، ما هو المخطط وما هي الجهة التي ستقسم العالم الإسلامي؟ تيارات إسلامية وصل بعضها إلى الحكم في دول عربية مثل مصر وتونس وليبيا، بلغت كراهيته للإسلام أن يهدد العالم، ثم هو يكذب حتى على يعني أقرب الناس إليه، ويكذب في أشياء كثيرة. يتكلم مثلا، هل تتخيل يعني يا حسين كروم لماذا فعلت بنفسك ذلك؟ لماذا تنهي حياتك هذه النهاية الأليمة الفاضحة؟ يدعي مثلا أن دكتور يوسف القرضاوي عندما يعني اتخذ موقفا معينا من الشيعة يقول اتهمه أقرب أصدقائه، فقد اتهمه صديقنا العزيز والقاضي القانوني والمفكر الإسلامي والمؤرخ طارق البشري بالعمل صراحة لحساب مخطط أمريكي. آهن يا كذاب. في مقال شهير له بجريدة الدستور، وهاجمه أصدقاؤنا المفكرون الإسلاميون أحمد كمال أبو المجد والدكتور سليم العداء العوى وفهمي هويدي. أيها الرجل القومي البائس التعيس، هناك بين المسلمين خلاف في الرأي، وهم يحترمون الخلاف في الرأي دائما، أما عندك أنت فأي اختلاف في الرأي يمثل اتهاما وعمالة. أرجو وأدعو لك أن يحسن الله خاتمتك، على الأقل من أجل أقارب لك، يعني أجلهم وأحترمهم كثيرا، وعلى رأسهم الدكتور حلم القاعود. يعني أنا حزين من أجلي. وهناك يعني وحيد عبد المجيد على سبيل المثال، رجل لا أدعي أنني كنت أكن لها احتراما، لكنه كان بالنسبة لي ليس من السيئين جدا. الآن انظر كيف يخدعون، وهو أو عمرو موسى، ولعل الله يطيل أعمارهم كي يكتشفهم الأمة. وإحنا بنجد المتحدث الرسمي باسم اللجنة التأسيسية للدستور يقول أنه فوجئ بأنهم يريدون أن يسلقوا الدستور في أسبوعين. هذا الرجل يعلم منذ 6 شهور أن الجمعية التأسيسية ستنتهي في 12 ديسمبر، هو يعلم ذلك.
صحيح.
لكنهم باستهبال منقطع النظير وبخسة طبع يريدون أن يرغموا الأمة، أن يهددونهم. تعودوا أنهم يهددون فيهرع الإسلاميون يتلمسون رضاهم. يقول أنه يريد أن يمد المفاوضات في الجمعية التأسيسية 3 شهور أخرى لكي تسقط الجمعية التأسيسية، ولا بد أن تشكل جمعية أخرى أو أن تأتي المحكمة الدستورية العليا لتلغيها. هؤلاء متآمرون، يعني هؤلاء الليبراليون، يعني أو الليبرالي ينطبق عليه القول أنه إذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر.
بعضهم دكتور دلوقتي يعني بيلعب على نقطة التهديد بالانسحاب، وإن كان بعضهم بالفعل انسحب من جمعية تأسيسية الدستور على اعتبار أنها كورقة ضغط على الجمعية التأسيسية للدستور بعدم المسيرة الجمعية في وضع الدستور.
نحن السبب. لماذا أنني أواجه بعتاب صارخ الإخوان المسلمين والسلفيين؟ أنتم لكم 80% من المقاعد، لماذا تنازلتم عن 30% لهم وأصبح 50% علمانيين و 50% أو 50% كما يقولون مدنيين و 50% إسلاميين؟ لماذا؟ من الذي أعطاكم التفويض بأن تتنازلوا عن أصوات منحها لكم الشعب؟ الشعب الذي انتخبكم لسبب واحد ولغرض واحد ولهدف واحد، أن تطبق شريعة الله في أرضه. لماذا تنازلتم عن هذه الأصوات؟ بأي حق؟ وكيف لا ترجعون عن هذا الحق الآن؟ الآن خدعوكم طول الوقت، خدعوكم إذا وعدوا أخلفوا، أخلفوا طول الوقت، و كان كل هدفهم أن يمرروا الوقت حتى يأتي 12 ديسمبر. وعمر موسى أيضا، هذا الذي لم ترى بلادنا على يديه إلا النكبات والفواجع والبصمة والهرسك، وكل العالم الإسلامي لم يتخذ موقفا كريما إلا من خلال لسان يعني خدعنا به. لجنة تأسيسية بدأت في خط منحرف معوج، والحقيقة أنني أتمنى أن يلغيها الدكتور محمد مرسي. بعد جمعة المطالبة بالشريعة كتبت إليه أطالبه. هذا هو رأي الأمة، عليك الآن أن تصدر 3 قرارات. القرار الأول يعني أن تستجيب لهذا الشعب ولهذه الأمة، وأن تعيد مجلس الشعب، لأن الخطة هي محاصرتك. الخطة الآن رصاصة تصيب الدكتور محمد مرسي، رجعنا وسيعود إلينا شفيق، رصاصة تصيبك الآن أو قدر الله يأتيك فتموت في فراشك. لو مت الآن ماذا ستذهب؟ ستذهب إلى الله سبحانه وتعالى وتقول له تركت أمتك بلا سند ولا معين ولا برنامج. لو مت الآن لا مجلس شعب ولا مجلس شورى ولا دستور، سيخرج مبارك وسيحكم مرة أخرى. أعد مجلس الشعب، أعده الآن قبل الغد. أنت أصابكم الرعب بشكل غير مبرر من 10,000 علماني يملؤون الدنيا صخبا وضجيجا علينا. القرار الثاني الذي كان يجب أن تتخذه على الفور إقالة النائب العام، من حقه على الأقل أن يدافع عن نفسه ضد مئات الاتهامات المشينة التي توجه له. يعني كان هذا قرارا أيضا لابد أن تتخذه. القرار الثالث الذي وددت أن تتخذه، هذه اللجنة، هذه الجمعية التأسيسية انحرفت، خدعنا فيها، خدعتم أنتم فيها، أعطى من لا يملك لمن لا يستحق، ووضعتنا في هذا المأزق الآن، ولن يسمحوا بصدور الدستور. حتى الدكتور رفيق حبيب المسيحي الشريف يقول ذلك، هم لن يرضوا إلا على دستور يضعه العلمانيون، لن يسمحوا بدستور. وهم الآن يحاولون خنقك وخنقنا إلى أن نسقط فيصوغهم الدستور الذي يريدونه. وأنتم يعني السلفيون والإخوان المسلمين هم الذين وضعونا في هذه الورطة. لذلك كنت أريد أن يكون قرارك الثالث إلغاء هذه اللجنة وتشكيل لجنة جديدة بالانتخاب كلها، لن ندخل في هذا الفخ مرة أخرى، لجنة بالانتخاب من القواعد الشعبية ولجنة بالانتخاب ستضع دستورا لن يكون هناك استفتاء عليه، وأن يكون الحكم الوحيد هو صندوق الانتخاب. لماذا استدرجنا يا إخوان ويا سلفيين إلى كلمة الدستور التوافقي؟ وهذه كلمة مجرمة وضعها مجرم. الدستور التوافقي لا يتم إلا بين دولة فيدرالية، لا يتم إلا بين أعراق متناحرة تكاد تقتل بعضها. الدستور التوافقي معناه إلغاء قيمة صندوق الانتخاب. الدستور التوافقي يعني الحصص، ويعني زي لبنان الفيتو، حق الفيتو. لماذا وقعتم في ذلك؟ لذلك هذا كله باطل، وأرجو أن نتوقف عنه. يعني نقطة شرعية أخيرة في الدستور، سألني البعض ماذا نقول في الاستفتاء. لو قلنا لا فإننا سنضيف يعني أصواتا إلى الليبراليين والعلمانيين الذين يقولون لا، وهذه مشكلة حقيقية تسبب فيها الإخوان والسلفيون. وأجبت عليهم، وربما يندهش بعض المشاهدين من إجابتي، دكتور ياسر برهامي شيخ جليل، لكنني اختلفت معه كثيرا وهاجمته كثيرا عندما سألني الناس هذا السؤال، لو أنك رفضت الموافقة على الدستور في الاستفتاء، ده في الوضع الذي لن يحدث أنه سيكون هناك استفتاء، هم سيحولون بقدر إلا إذا بلغ تنازل الإخوان والسلفيين تنازلا لا يقبله الإسلام أبدا. سألوني في هذا الوضع سيكون صوتنا مع صوت الألمانيين والليبراليين، فكرت في ألم وحزن عميق وقلت لهم أنا أختلف مع الدكتور ياسر برهامي كثيرا، لكن اختلافاتنا كمسلمين لا تمس الجوهر، هي اختلاف من أجل الحقيقة. والشيخ ياسر برهامي هو أقدر الناس الآن وأصلب الإرادات دفاعا عن الإسلام، لذلك أقول لكم وأفتي لكم أن تتبعوا هذا الرجل. وأقول لك يا دكتور ياسر برهامي، محنتك الآن مع الدستور كمحنة الإمام أحمد ابن حنبل مع القرآن، هذه مسؤولية كبرى يفرضها التاريخ وتفرضها الأمة عليك. أنا نفسي سأخالف عقلي، سأخالف ضميري، وسأفعل ما تأمرني به وما تختاره، لكنني سأخذ بخناقك أمام الله يوم القيامة، إما أن أقول له نصر الإسلام يا رب فأدخله الجنة، أو أن أقول له أوردنا موارد التهلكة يا رب، فاختر لنفسك ما شئت. لكن الوضع بالشكل الحالي في اللجنة التأسيسية خسة بلا نظير. هؤلاء كما وصفهم الشيخ حازم وإسماعيل عملية الانسحاب والتهديد بها، هذه طريقة قطاع طرق. والله لو أنهم ينسحبون لسبب إن اقتنعوا به لا أو لخلاف حتى في الرأي، لكن هم يضمرون الخيانة منذ البداية، هم يضمرون الخيانة. ولطالما حذرنا إخوتنا السلفيين وإخوتنا في الإخوان المسلمين، هؤلاء قوم سيخونونكم عند أول منعطف طريق، لا تثقوا فيهم. ثم نحن لا نطالب بآليات إسلامية حتى يا أخي، نحن نطالب بصندوق الانتخاب، وفي هذا خطأ لا أريد أن أدخل، لكن وافقنا على هذا، وعندما وافقنا عليه نكسهم به.
خلينا نتكلم مع حضرتك عن نقطة مهمة جدا، ألا وهي دور الأزهر إلى حد ما في حالة من الضعف، ورواية مئة أعشاب البحر، هذه الرواية المنكرة، كان البيان الذي صدر من الأزهر كان بيان أيضا إلى حد ما ضعيف.
يعني ربما تكون الكارثة أكبر من ذلك بكثير أيضا. لقد يعني فوجئت بصدور بيان من الأزهر أنه يعد وثيقة المرأة لتقديمها إلى اللجنة التأسيسية، وفوجئت بالتالي. هذه الوثيقة يشترك فيها يعني أسماء كثيرة منها: حسن الشافعي، جابر عصفور، جمال الغطاني، صلاح فضل، سمير دكتور سمير مرقص. هذا كان بالأمس على السي بي سي أو الـ NTV يعني يكاد يلعن غزة ويلعن فلسطينيين والدكتور سيف الفتاح يعني أعقل من فيهم ويعني ليته ينسحب لأنه لا يليق بدكتور محترم وعظيم مثل دكتور سيف الفتاح أن يكون مع هؤلاء. محمد مختار المهدي إنسان يعني جيد لكنه قد لا يكون لا يدرك أحابيل العلمانيين ومصطفى الفقي ومربة التلاوي. أريد أن أقول لك شيئا وأعرضه عليك يا أمة وأعرضه عليك يا شيخ الأزهر. لأول مرة دكتور محمد سيد طنطاوي كنت أنتقد فيه أشياء كثيرة، لكنني مع الأزهر بالذات لا أحب أن أنتقد بصوت عال. عندما قرأت هذه الوثيقة لأول مرة أقول رحمك الله يا شيخ سيد طنطاوي. إلى هذا الحد يا شيخ الأزهر، إلى هذا الحد معاونوك أغبياء وجهلة وحمقى؟ هل تعلم يا شيخ الأزهر أن ثلاثة أو أربعة على الأقل من هذه اللجنة حكم عليهم الأزهر نفسه بأنهم كفار في قضية الوليمة؟ وكانت قضية فاجأت الأزهر وفاجأني الدكتور محمد سيد طنطاوي لا أدري كيف، أنه أصدر بيانا شديد اللهجة، ويعني يمكن بعض نصوصه موجودة معك، بيان شديد اللهجة. ثم أصدر عالمان جليلان الدكتور محمد رأفت عثمان والدكتور العدوي بيانات شديدة اللهجة لا أستطيع ولا يستطيع الأستاذ محمد أن يقرأها لكم لأنها استعرضت الفحش البذيء العاهر الذي في الرواية، لكن موجز ذلك وتستطيعون الرجوع إلى هذه الفتاوى، موجز ذلك أن كاتب هذه الرواية كافر وناشرها كافر وطابعها كافر، وأيضا من يدافع عنها وهو يعلم ما فيها كافر. الأزهر حكم بذلك، فتوى من الأزهر، لجنة رسمية من الأزهر. أيضا الشيخ العلامة دكتور يوسف قرضاوي قال نفس الشيء. من كانوا زعماء الدفاع عن هذه
الرواية؟
جابر عصفور، وكان عضوا في اللجنة التي شكلها يعني فاروق حسني للحكم على الرواية، ودافع دفاعا شيطانيا عن هذه الرواية. جابر عصفور الذي لا يذكر له موقف دافع فيه عن الإسلام، جابر عصفور الذي لم يكف أبدا عن الهجوم على الإسلام، جمال الغطاني أيضا رفع لواء الهجوم على الإسلام وأخذ يتهمنا بالإرهاب، نفس الفكرة الأمريكية، نفس الفكرة المباركية الخسيسة، أنك عندما تريد الهجوم على الإسلام لا تهاجمه مباشرة وإنما ألصقه بمجموعة من الناس ويتهمهم بالإرهاب أو يتهمهم بالأخوانة أو يتهمهم بكذا، نفس الحكاية. أيضا صلاح فضل لدرجة أن تلاميذه في عين شمس يسمونه ليس صلاح فضل وإنما كان صلاحا فضل. هذا الرجل دافع دفاعا يعني بشعا، وهؤلاء كلهم علمانيون. مصطفى الفقي يعني واحد من أشهر العزاب في مصر لأنه لا يكتفي بوردة واحدة كما قال مصطفى الفقي، الذي اضطرد من رياسة الجمهورية فيما يقال لسبب أخلاقي. مربة التلاوي التي أخذتها لتكون شريكة في وضع يعني وثيقة المرأة، مربة التلاوي التي تكلمت عن الصحابي الجليل أبي هريرة فقالت أنه مخرف، والتي طالبت من جمعية خديجة بنت خويلد في جدة أن يكفوا عن اتباع هؤلاء الفقهاء الأغبياء ابن تيمية وأبو هريرة وهي لا تعلم. مربة التلاوي تلك المرأة الحمقاء فعلا التي يعني اختارها حسن مبارك، هي من نساء حسن مبارك أيضا ومن ربيبات وواصفات زوجاته سوزان مبارك. هذه المرأة التي ضيعت 400 مليار جنيه عندما كانت مسؤولة عن المعاشات وتتهم الآخرين بها، بالأمس كنت أشاهدها، وإنني يعني لا أدري لمن أقول، من يحاكم من؟ أتدري يا دكتور محمد مرسي بما تتهمك؟ تتهمك أنك طلبت وضع المادة 150 في الدستور، التي تبيح لك التنازل عن أجزاء من أرض الوطن بأذناي هاتين سمعتها بالأمس وأنا واثق أنها كاذبة. والله أنا لا أريد أن لا أحب أن ألقي الأحكام على عوينها. أخذت أسأل نفسي هل هي كاذبة وتتعمد الكذب؟ ملامح الغصاب النفسي على وجهها. قلت هل هي مصابة بمرض نفسي؟ أخذت أتأمل كيف تكون هذه التشكيلة، كيف تكون هذا المستنقع المرير من كراهية الإسلام ومن كراهية الناس، كيف تكون حادة إلى هذا الشكل، وهي التي أيضا يعني قبل عهد كامربة التلاوي كانت نسبة الطلاق في مصر 0.5%، الآن وصلت نسبة الطلاق في عهدك البئيس التعيس إلى 40%. أنتم مجموعة من النساء العصابيات الحاقدات على الأمة وعلى المجتمع وعلى التاريخ. أنت العصبية في كل كلمة من كلماتك. يعني أريد تحقيقا وأريد أحدا يرد، أنها تتكلم بيقين من يدرك أن لا أحد سيرد عليها وتدعي أن في المادة 150 مادة تقول أن رئيس الجمهورية من حقه أن يتنازل عن أرض الوطن. هؤلاء الذين أتيت بهم يا أزهر، هؤلاء الذين أتيت بهم يعني تعرفون أنني كنت قبل أن أدخل في بحار العذاب والألم تلك كنت أود أن أكون كاتب قصة. بعدما حدث جلست وقلت ماذا كان يمكن أن أكتب لو كنت أكتب الآن قصة. فتخيلت امرأة شريفة وعفيفة تريد أن تحافظ على شرفها، فاستأجرت مجموعة من الأشخاص وكلفتهم بالحفاظ على شرفها، لكنها لم تجد ما تدفعه لهم سوى أن تهبهم شرفها كي يدافعوا عن شرفها. لا أعني أن الأزهر أتى بمجموعة من البلطجية العلمانيين كان يصدر له قانونا، لكن هذه القصة يعني جاءت في ذهني أنني أعاتب الأزهر، ولا بد يا شيخ الأزهر أن يكون هناك تحقيق في أن تأتي بمن حكمت أنا أدينك بكلماتك. أنت حكمت على هؤلاء الناس أنهم كفار، هل يصل عداؤك للإخوان المسلمين وللسلفيين والجماعة الإسلامية إلى هذا الحد أن تفضل عليهم المرتدين؟ ألم يفعل بني إسرائيل ذلك في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ذهب كفار قريش إليهم يسألونهم الشرك أفضل أم دين محمد؟ فقالوا الشرك. وأنت سئلت المرتدون أفضل أم دين محمد؟ فقلت المرتدون والكفار. يعني لو كنت حسن النية كنت سأقول لك غفر الله لك وأود أن أقولها، لكن بشرط أن تحقق في هذا الأمر وأن تسحب هذه الوثيقة، وإلا لا غفر الله لك.
دكتور محمد في ختام هذا اللقاء بشكر حضرتك شكرا جزيلا ومطال الله بعمر حضرتك وحفظك الله للإسلام والمسلمين وجعلك دايما كده حرس حدود الإسلام والمسلمين. دكتور
جزاك الله خيرا.
والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة وحسن المشاهدة. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.